سلاح النووي ليس له مكان في عقيدة الجمهورية الإسلامية. زيارة الرئيس الإيراني الأخير لعمان جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث وقع الجانبان العديد من مذكرات التفاهم ووثائق التعاون، فضلا عن مناقشتهما ملفات ذات اهتمام مشترك وأبرز التطورات الإقليمية والدولية. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الكيان الإسرائيلي مصدرا لانعدام الأمن لدول المنطقة وجنوب غرب آسيا والعالم. وأكد علي أكبر أحمديان أن إيران تعتمد على قواتها الذاتية ولا تشعر بالقلق إزاء أي تهديد، موضحا أن الجمهورية الإسلامية لا تشكل تحديا أمنيا كبيرا. هذا وشدد أحمديان على ضرورة إيجاد نظام عالمي تلعب فيه دول الشرق دورا حاسما ويكون لكل دولة نصيبها ودورها، منتقدا السياسة التي تعتمد على إدارة الشؤون الدولية بأيدي عدد محدود من الدول. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية أجبرت المستوطنين على دخول الملاجئ، مشددا على استمرار عمليات الإسناد التي تقوم بها صنعاء دعما للقضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وفصائل المقاومة فيه. هذا واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار، فيما أقرت شرطة الاحتلال بسقوط شظايا صاروخ قرب القدس المحتلة. وحول العمليات اليمنية المتواصلة ضد كيان الاحتلال رغم التهديدات الإسرائيلية والعدوان على اليمن، تابعوا هذا التقرير.
ما زالت صواريخ اليمن تقطع المسافات البعيدة لترعب أركان الكيان المحتل، ولم تنجح كل لغات الوعيد والتهديد الإسرائيلي لإيقاف هدير الصواريخ. ومرة أخرى فقد أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا جديدا استهدف مطار بن غوريون شل حركة الملاحة فيه.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار.
على الرغم من نجاح العملية بحسب التأكيدات اليمنية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول نفي ما صورته العدسات أمام الأعين، وقال إنه اعترض الصاروخ القادم من اليمن مع الاعتراف بتوقف حركة الملاحة. حالة هلع أصابت المستوطنين ما أدى لهروبهم للملاجئ، خاصة وأن إطلاق الصاروخ هذا تزامن مع مباراة لكرة القدم كانت تقام جنوب تل أبيب، حيث توقفت المباراة لبعض الوقت وغادر اللاعبون أرض الملعب، وكان رئيس الكيان إسرائيل هيرتسوغ ضمن المتفرجين، وقد فر بسرعة من المكان بحسب ما أوردته صحيفة يدعيوت أحرانوت. الصاروخ اليمني جاء بعد يوم من إعلان القوات المسلحة اليمنية شن كيان الاحتلال 4 غارات على مطار صنعاء، دمر خلالها الطائرة الواحدة العاملة، وتم تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل في المطار. الإصرار اليمني على الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني لم يتغير في موقفه، خاصة وأن قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي جدد التأكيد على أن القوات اليمنية تسعى للتصعيد العسكري نصرة للشعب الفلسطيني وتوعد بالمزيد من الضربات المؤثرة.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك. وجدد بيان المسيرات العهد للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وللمسجد الشريف لما يتعرض له من إساءات بسبب اقتحامات المستوطنين اليومية، مؤكدا أن الرد سيكون بالعمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي والتعبئة العامة والمقاطعة. وشدد البيان على مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لقطاع غزة، داعيا شعوب الأمة الإسلامية إلى التحرك والمواجهة وإلى اتخاذ سكان قطاع أسوة في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي وداعمه. استشهد نحو 30 فلسطينيا إثر الغارات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال منزلا مأهولا في جباليا النزلة ومخيم جباليا شمالي القطاع، فيما استهدفت وحدات الاحتلال منطقة الصفطاوي ومناطق سكنية بحي التفاح في مدينة غزة. وإلى ذلك قصف طيران الاحتلال خيمة للنازحين في مواصي خان يونس وجنوبي القطاع، فيما استهدف مدفعيته بلدة القرارة في خان يونس. نفذ إسرائيل القدس عمليتين جديدتين، إحداهما بالاشتراك مع كتائب القسام ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، وأكدت السرايا إجهاز مقاتليها على قوة للاحتلال في منطقة الأوروبي بخان يونس جنوبي القطاع بقذيفة مضادة للأفراد، مشيرة إلى اشتباكها معهم من مسافة الصفر بالتعاون مع كتائب القسام. وقبل ذلك استهدفت السرايا منزلا في خان يونس تحصنت به قوة للاحتلال مكونة من 10 جنود وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. أصيب مواطن فلسطيني وابنته برصاص جنود الاحتلال في بلدة صانور بجنين في الضفة الغربية، واقتحم وزير الحرب للاحتلال إسرائيل كاتس موقع ترسلة في المحافظة نفسها والذي كان مستعمرة فككت في الماضي. يأتي هذا الاقتحام عقب مصادقة كابينت الاحتلال أخيرا على خطة لإقامة أكثر من 20 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وفي الخليل أصيبت سيدة حامل برضوض جراء الاعتداء عليها من قبل مستوطنين، فيما اعتقل مواطن فلسطيني من قبل جنود الكيان. كان هذا النبو الأخير في النشرة. أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم تنازل بلاده عن حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. الشعب اليمني يجدد العهد للمسجد الأقصى ويؤكد مواصلته عمليات إسناد غزة ضد الاحتلال. واستشهاد نحو 30 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل لغزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، وسنتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم من جديد. أدرجت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا تغييرات عديدة في هيكلية الوزارة شملت كل المحافظات، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحفي. وذكر البابا أن اسم الأمن الجنائي تم تغييره إلى إدارة المباحث الجنائية، موضحا أن ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز سيكون من ضمن اختصاصها. وأشار إلى أن جهازي الشرطة والأمن العام تم دمجهما في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، كما تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية. وسيكون هناك 5 دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة إلى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريبا، كما تابع واستحدثت أيضا إدارات منفصلة للاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات بهدف مواكبة العصر وحفظ خصوصية بيانات الوزارة والمواطنين ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي والجرائم الإلكترونية وإعداد أبرز التطبيقات المطلوبة من أجل خدمة المواطنين على حد تعبيره. إلى جانب ذلك، تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، وستصدر هذه الإدارة حزمة من القوانين بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، هدفها الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. فما الذي تعنيه ظاهرة السلاح المنفلت؟ مستمعينا الكرام، ظاهرة انفلات السلاح التي اتجهت إلى حصرها وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا لم يطل فعليا إلا التنظيمات الفلسطينية. فللمرة الأولى منذ نحو 6 عقود تخلو الأراضي السورية من نشاطات هذه الفصائل، الذي أعاده تموضع سياسي اتخذته دمشق تلبية للمطالب الأمريكية لرفع العقوبات انعكست مباشرة على تلك الفصائل، وخصوصا مع طلب أمريكي معلن يقضي بحظر جميع الفصائل الفلسطينية في سوريا. رد دمشق لم يتأخر على تلك المطالب، حيث قررت تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة تلك الفصائل، وتعهدت عدم السماح لمجموعات المقاومة المسلحة بالعمل ضد كيان الاحتلال انطلاقا من سوريا. على الأرض وضعت الحكومة السورية يدها على مكاتب ومقرات ومعسكرات تدريب لبعض الفصائل، بينها منظمة الصاعقة وهي الجناح العسكري لحزب البعث الفلسطيني، وحركة فتح الانتفاضة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. في المعلومات لم تطلب دمشق مباشرة إلى قادة الفصائل الفلسطينية، لكن التضييق الذي مارسته انتقل من مصادرة الممتلكات والسلاح إلى توقيف قياديين في حركة الجهاد الإسلامي، هما خالد خالد مسؤول الساحة السورية في الحركة، وياسر الزفري مسؤول اللجنة التنظيمية في الحركة، تلاه توقيف الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة طلال ناجي لساعات ما جعل العمل الفصائلي ممنوعا بحكم الأمر الواقع. غادر عدد من قادة الفصائل الأراضي السورية مبكرا، بينهم خالد عبد المجيد أمين جبهة النضال الشعبي، وزياد الصغير أبو حازم أمين السر لحركة فتح الانتفاضة، وكوادر قيادية أخرى. بينما ابتعد قادة آخرون عن العمل الفصائلي على نحو يشبه الإقامة الجبرية في بيوتهم، وتوجه بعض الفصائل إلى العمل المؤسساتي الإغاثي داخل المجتمع الفلسطيني، الذي يزيد عدد أفراده على 500,000 لاجئ يعانون تبعات الظروف الاقتصادية القاسية. في سوريا فعليا تمارس الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح العمل الإعلامي والنشاط الإغاثي في صفوف اللاجئين، كما تقوم حركة الجهاد الإسلامي عبر مؤسساتها الخيرية بترميم مبان متضررة من جراء الحرب في مخيم اليرموك، وتتولى السفارة الفلسطينية دورا بارزا في الإشراف على أوضاع الفلسطينيين في سوريا. ماذا في أبعاد استهداف الفصائل الفلسطينية في سوريا؟ التطورات على الساحة السورية الخاصة بالفصائل الفلسطينية مستمعينا الكرام جاءت بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق والاتفاق على نقاط لم يعلن عن معظمها، في حين دلت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادر محلية تضمن لقاء عباس الشرع عرضا لبيع ممتلكات منظمة التحرير الفلسطينية لسوريا وتسليمها إياها. وتضيف نفس المصادر أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرة. والأمر لا يقف عند حدود زيارة عباس، بل إنما كشفته وكالة أسوشيتد بريس من أن الإدارة الأمريكية أعدت خطة لرفع العقوبات عن سوريا تتضمن 3 مراحل مقابل شروط محددة. وتدور الخطة التي كشفت الوكالة عن بعض تفاصيلها بشكل أساسي حول استمرار استثمار العقوبات باعتبارها عناصر ضغط على الإدارة السورية الجديدة، إذ تتوجه واشنطن إلى رفعها بشكل مؤقت في البداية عبر إعفاءات قصيرة الأمد، الأمر الذي يربط رفعها بشكل كامل بجملة من الشروط التي وصفتها الوكالة بأنها صارمة، من بينها إبعاد جماعات فلسطينية ناشطة ضد تل أبيب من سوريا. وفي هذا المضمار نشرت وسائل إعلام أمريكية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من خلالها أن تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب يرتبط باستقرار الوضع في البلاد وتنظيم البيت الداخلي، الأمر الذي أعادت التأكيد عليه مساعدة الرئيس والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال تعليقها على اللقاء الذي جمع ترامب بالشارع في السعودية. وقالت إن ترامب شجع نظيره الشارع على 5 قضايا رئيسة، منها التوقيع على اتفاقية أبراهام مع تل أبيب. الجدير ذكره أن الحكومة الانتقالية في سوريا كانت قد مهدت لهذه الخطوات بتوسيع قنوات التواصل مع الكيان بشكل مباشر عبر زيارة أجراها وفد حكومي إلى تل أبيب، ولقاء أجراه وفد أمني مع وفد صهيوني في باكو أو غير مباشر بوساطة تركية وإماراتية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة نناقش المحاور التالية: كيف أثرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق على أوضاع الفصائل؟ وما النقاط غير المعلنة في الاتفاق بين عباس والشارع؟ ما دور المطالب الأمريكية في رفع العقوبات عن سوريا في استهداف الفصائل الفلسطينية؟ وهل من أدوار عربية أو إقليمية غير الدور الأمريكي فيما شهدته الساحة السورية حيال حظر عمل الفصائل الفلسطينية؟ أعزائنا الأفاضل نحييكم كما نحيي ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور حسن إبراهيم المحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن السلام عليكم وشكرا لكم لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين ورحمة الله وبركاته، ولكم جزيل الشكر على هذا الاستضافة القيمة عبر إذاعة طهران، لكم منا كل التحايا.
أحييكم دكتور حسن. سؤالي الأول إليكم، لماذا اتجهت الإدارة الانتقالية في سوريا إلى تقييد نشاط الفصائل الفلسطينية، وما الإجراءات الملموسة التي تم تنفيذها برأيكم؟
بالإدارة الجديرة هي الآن باتت تظهر ما كانت تخفيه في بداية تأسيس الحركة الانقلابية على الرئيس بشار الأسد، بمعنى أن لديها برنامج عمل بالأصل كان قد صرح عنه أكثر من مسؤول أمريكي، وحتى نتنياهو نفسه أعلن بأنه هو من ساند الجولاني في حربه ضد الرئيس بشار الأسد. كل هذه الخطوات ليست مجانية،
نعم،
إنما هي تهدف لتنفيذ برنامج أمريكي صهيوني يبدأ بتقييد المقاومة وبنقل سوريا من موقع المقاومة إلى الموقع المسالم مع العدو الصهيوني بالحد الأدنى. هذا لم نقل أن نقل بأنه سيكون في طليعة المطبعين وطليعة من يفتح العلاقات السلمية والإيجابية مع العدو الإسرائيلي. وخير دليل على ذلك ما فعله منذ اللحظة الأولى عبر تصريحاته بأنه لن تكون هناك مواجهات مع العدو الإسرائيلي، إنما سيكون هناك حالة سلم، هذا بمضمون كلامه.
نعم.
سمعنا بأن هناك تضييق عملي وميداني على قادة المقاومة في سوريا، منهم من خرج ومنهم تحت ما يسمى أو ما يشبه بالإقامة الجبرية، ولكن دون أي نشاط عملي ميداني لهذه الفصائل. هذه هي الخطوة الأولى من أجل تنفيذ البرنامج الكامل بدحر أو بترحيل المقاومة في سوريا.
نعم.
يعني القيادات الفلسطينية في سوريا سيتم طردها من سوريا نتيجة الموقف الذي تبناه أو الذي يعمل عليه الجولاني.
نعم.
وطبيعة الحال هذا ما هو مفروض ومطلوب منهم.
طيب دكتور حسن إبراهيم، كيف أثرت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق على أوضاع الفصائل، وما النقاط غير المعلنة في الاتفاق بين عباس والشرع؟
بالنسبة للرئيس الفلسطيني، لماذا لم يذهب الرئيس الفلسطيني في زمن الرئيس بشار الأسد؟ لماذا لم يزر سوريا؟ لماذا لم يقم علاقات جيدة مع الفصائل الفلسطينية المقاومة التي فعلا هي تقاوم؟ نعم، الرئيس الفلسطيني هناك أيضا مشروع عليه واجب التنفيذ، بدءا من الضفة الغربية وتصريحاته والمؤتمر الذي أجراه منذ مدة في فلسطين وفي الأردن وفي غير في أكثر من مكان وفي أكثر من مناسبة، يطالب بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية ذاتها داخل فلسطين، فكيف الحال به في خارج فلسطين؟
نعم.
الرئيس محمود عباس أيضا هو أداة تنفيذية للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، هو الناطق الرسمي باسم القوات الفلسطينية بين هلالين، هذا ما يعني بأنه الصفة الرسمية، وعندما يتنازل أو يتخلى أو يطعن أو يغدر بالمقاومة الفلسطينية يقال بأن الشعب الفلسطيني هو الذي يريد هذه المسألة، بالتالي على كل الفصائل الفلسطينية أن تستسلم، أن تكمل ما بدأه محمود عباس من حالة الاستسلام. أيضا زيارة عباس إلى لبنان كانت زيارة تتعلق بالمخيمات الفلسطينية الموجودة في لبنان. نحن بطبيعة الحال لا نريد أي سلاح متفلت سواء فلسطيني أم لبناني أم غير ذلك، يعني حتى في لبنان هناك أسلحة متفلتة صنيعة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما لا يؤتى على ذكره. بالنسبة لزيارته إلى بيروت كانت محصلتها إعلان بأنه ستكون بعد النصف من حزيران تجريد المخيمات، 3 مخيمات ابتداء من بيروت. هذه النقطة جدا مهمة، جدا حساسة.
نعم.
قد تندلع الاشتباكات ما بين الجيش اللبناني الذي ستولى هذه المهمة وبين هذه المخيمات. فعلا هذه النقطة حساسة جدا. أعتقد بأنه نفس الحوار، نفس المضمون، نفس الرسالة ينقلها إلى الجولاني في سوريا من أجل تجريد المخيمات الفلسطينية من السلاح وعدم المطالبة بالعودة إلى فلسطين. المشروع الأمريكي لا سيما بعد ترامب يقول بأن غزة ستكون لترامب، العدو الصهيوني يقول بأن كل فلسطين هي للصهاينة، لذلك لا داعي لعودة الفلسطينيين إلى فلسطين. محمود عباس هو يعمل على هذا المبدأ، هو ينفذ هذه التعليمات سواء في لبنان أم في سوريا، وقد نرى له زيارات إلى بعض الدول العربية لسيما إلى تونس في هذا الإطار. يعني سيقول بأن على الفلسطينيين أن يستوطنوا في الأماكن الموجودين فيها ولا يفكروا بالعودة أو بحق العودة، وهذا عمل إجرائي ميداني لقتل القضية الفلسطينية.
طيب دكتور، ما دور المطالب الأمريكية في رفع العقوبات عن سوريا في استهداف الفصائل الفلسطينية؟
الأمريكي لا يعطي شيئا بالمجان، لا بل على العكس، الأمريكي يقتل ويدمر من أجل تنفيذ أهدافه، فكيف به أن يعطي شيئا مجانيا سواء للفلسطينيين أم لللبنانيين أم للسوريين أم حتى للدول الأوروبية أو حتى لروسيا أو للصين وما إلى هنالك. يعني الأمريكي يعمل فقط وفق مصلحته الخاصة، حتى مع العدو الإسرائيلي هو يستفيد، هو يعطي الأوامر للعدو الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين من أجل المصلحة الأمريكية. يعني العدو الإسرائيلي، الصهاينة هم أدوات أمريكية لتنفيذ المآرب الأمريكية. فيما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، هذه العقوبات بالأصل فرضت على الشعب السوري وعلى الرئيس بشار الأسد دون وجه حق وبمظلومية تامة لهذا الشعب وخنق الرئيس بشار الأسد والشعب السوري. اليوم هم يقولون أنهم سيبدأون برفع هذه العقوبات.
نعم.
نحن سمعنا أولا ما شاهدناه في مقابلة ترامب مع الجولاني، حركة الإذلال الذي وصل إليها الجولاني، هذا أولا. ثانيا،
نعم،
هو لا مانع لديه بأن يستوطن الأمريكيون في الشمال الشرقي السوري في مناطق النفط السوري ونهبها، أيضا لا يمانع في استيطان العدو الإسرائيلي الذي وصل إلى مشارف العاصمة دمشق، أيضا لا يمانع في توطين ومواصلة احتلال الأتراك للشمال السوري مقابل أن يبقى هو على الكرسي. هذه مقابل أن يبقى هو على الكرسي، يعني هو أداة تنفيذية، هو ليس رئيسا بمعنى الرئيس السيادي الحر على الإطلاق، هو فقط رجل تنفيذي. وقد سمعنا مقولة أمريكية حديثة جدا منذ عدة أيام تقول بأنكم ستشهدون تطورات غير طبيعية بهذا المعنى في سوريا، ليس بعد عدة أشهر ولكن بعد أسابيع. يعني الجولاني في مرحلة الخطر من العدو الأمريكي، هو أدى ما عليه ولكن سيكون الدور لفصيل آخر، هذه المرة سيكون الدور لداعش نفسها. يعني ما هو كان لتنظيم جبهة النصرة سيكون الدور اللاحق لجبهة داعش.
نعم.
يعني نحن نتوقع أن تستولي داعش على الدولة السورية أيضا لمرحلة مؤقتة وليست لمرحلة دائمة، لأن هذا المخطط الأمريكي سيستمر في سوريا، وشيئا فشيئا يعني لا قيمة لرفع العقوبات عن سوريا طالما أن الدم سيجري وأن القتل والذبح على الهوية وعلى الخلفية الطائفية بغض النظر عن الخلفية السياسية. يعني ما نفع كل هذا الاقتصاد الذي لن يعود هذا الاقتصاد إلى ما كان عليه في زمن الرئيس بشار الأسد، ولكن هناك بعض محاولات النفاق الأمريكي.
نعم.
ما نفع هذا الاقتصاد بظل عدم وجود ناس يستطيعون الشراء والبيع أو الحياة الاقتصادية؟
طيب، هنا نتوقف وقفة قصيرة وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم. من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونعود إليكم ونعود إلى ضيفنا الكريم دكتور حسن إبراهيم. كيف انعكست الإجراءات السورية على الفصائل الفلسطينية عمليا برأيكم؟
بداية، عندما أعلن نتنياهو وفريقه الأمني بإعادة وفاة العميل الصهيوني من سوريا والوثائق المتعلقة به، هو كان قد احتجز قائد الجبهة الشعبية وبعض العناصر المقاومة الذين لهم علاقة بهذا العميل، الذين يحتجزون رفاته ويحتجزون المستندات.
نعم.
وتقول المصادر بأن من حقق مع هؤلاء المقاومين ليس الجولاني، إنما بالاعتقال الأغلب أنهم صهاينة أو أمريكيين، يعني الأشخاص الأفراد هم أمريكيون أو صهاينة. إذا كان هذه نقطة البداية في التضييق على المقاومة في سوريا، على المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا، هذه لحظة الانطلاق. وأيضا هناك حالات أخرى بدأت بالتضييق العملي الميداني من أجل خلع الدولة السورية عن المساندة للقضية الفلسطينية. نحن شهدنا طيلة أكثر من 50 سنة من حكم آل الأسد لسوريا كانوا أصدق الدول العربية مع القضية الفلسطينية، لم يتراجع لا الرئيس حافظ الأسد ولا الرئيس بشار الأسد في نصرة هذه القضية، بل اعتبروها بأنها قضية الأمة العربية، وأي مساس بهذه القضية سيطال سوريا نفسها. لذلك هم من المصلحة الوطنية والمصلحة القومية كانوا يساندون القضية الفلسطينية من أجل حفظ الفلسطينيين وأرض فلسطين ومواجهة العدو الإسرائيلي ومواجهة العدو الأمريكي. هذا كله كان في زمن الرئيس بشار الأسد والرئيس حافظ الأسد.
نعم.
اليوم الجولاني يقدم تنازلات، يقدم ما يريده الأمريكي، ما يريده العدو الإسرائيلي، ما تريده بعض الأنظمة الداعمة لهذا المشروع الجولاني في سوريا. لذلك نحن لا نستغرب ما يقدم عليه، بل نتوقع أكثر من ذلك. نتوقع أن يكون هناك حتى صراع داخلي مع كل من يطالب بالقضية الفلسطينية أو يدعم القضية الفلسطينية، لأنه من وجهة نظر هذا الجولاني بأنه لا يريد مواجهة مع الصهاينة أو مع الأمريكيين. هذه قاعدة يعتمدها أغلب الدول العربية، إن لم نكن الجميع، يعني باستثناء كم دولة عربية، هو يسير بهذا الركب.
نعم.
هناك مصادر تتحدث بأنه لا يمانع على الإطلاق من التطبيع، لا يمانع التطبيع.
نعم.
مع العدو الإسرائيلي. هذه كلها مندرجات تأتي في سياق العلاقات الجيدة ما بين الجولاني والعدو الإسرائيلي، وهذا ما أعلنه نتنياهو كما ذكرت قبل قليل.
طيب دكتور، سؤالي الأخير إليكم، هل من أدوار عربية أو إقليمية غير الدور الأمريكي فيما شهدته الساحة السورية حيال حظر عمل الفصائل الفلسطينية؟
بطبيعة الحال الدول العربية ليست بريئة وليست حيادية، لا بالمعنى الإيجابي ولا بالمعنى السلبي. الدول العربية هي شريك مطلق وشريك كامل للعدو الإسرائيلي في مسألة الهجوم الصهيوني على غزة، أيضا في مسألة الضغط على الجولاني من أجل العلاقات الجيدة مع العدو الإسرائيلي، أيضا في الضغط من أجل طرد المقاومة الفلسطينية من سوريا، أيضا من أجل فتح المسار التقسيمي لسوريا، يعني ما من يقبل باستيلاء التركي على الشمال والأمريكي والإسرائيلي وهو يسيطر فقط على قلب العاصمة، هذا كله بضغط عربي وأمريكي وإسرائيلي وتركي.
نعم.
العرب نحن شهدناهم ليس من اليوم، إنما منذ اللحظة الأولى لقيام هذا الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، هذه الأنظمة العربية هي كانت عميلة وما تزال عميلة لهذا العدو الإسرائيلي، وأن اختلفت بعض الأقنعة الخارجية، يعني من يدعم العدو الإسرائيلي في قتل أطفال غزة ونساء غزة لن يتوانى عن طرد المقاومة في سوريا. لديهم أكثر من مكسب بهذا الموضوع، الأول قتل القضية الفلسطينية لأن هذه القضية تشكل قلقا عميقا لهذه الأنظمة، ثانيا لديهم رغبة بالتحكم الميداني المباشر بالقيادة السورية وهذا ما يحققونه اليوم، ثالثا لديهم المصالح الداخلية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو حتى بين الهلالين الطائفية العنصرية. نحن لا نقول بأن أهل السنة هم هكذا، لا، نقول بأن هذه الأنظمة وأغلبها يتبع المعتقد الوهابي التكفيري، من هنا تنطلق المصلحة حتى ضد أهل السنة أنفسهم، ليس فقط ضد العلويين والطوائف الأخرى بل حتى من أهل السنة، والمعروف بأن سوريا هناك أكثرية شعبية تعتنق المذهب السني، وبطبيعة حال أهل سوريا ليسوا طائفيين، ليسوا تكفيريين، إنما منفتحين على الآخر، حتى هؤلاء يتعارض موقفهم مع الموقف الوهابي لهذه الأنظمة العربية.
نعم.
يعني هذا الخليط العربي، هذه المواقف العربية، هذا الضغط العربي على الجولاني سيؤدي إلى كسر، هم يعملون على كسر القضية الفلسطينية، على قتل كل ما يتعلق بفلسطين من أجل أن يتم المسار الانفتاح المطلق لبعض هذه الدول التي تحتج أو تتذرع بوجود بعض العوامل الخارجية العربية أو حتى الفلسطينية، هي تؤخر علاقاتها العلنية وهي تقوم بعلاقات باطنية غير مرئية، ولكن نحن نشهد بشكل عام بشكل كامل كل هذه العلاقات سواء من السعودية أو من الإمارات أو حتى بعض الدول الأخرى، يعني سوريا تسير ضمن المصلحة، ضمن الخط الاستسلامي لهذا المسار العربي، يبدأ كما ذكرت من طرد المقاومين والمقاومة ورجال المقاومة والقيادات المقاومة.
نعم.
الفلسطينية من سوريا.
ضيفي الكريم الدكتور حسن إبراهيم المحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم وشكرا لإجاباتكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
ولكم كل الشكر ولكم كل الامتنان، ونحن بالخدمة إن شاء الله، وعليكم السلام والإكرام، وللمستمعين جميعا لكم أسمى التحايا.
مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
المنتظر. أيها المنتظر. إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جوهرة الشرق.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها لكم في لقاء آخر، يسرنا أن يجمعنا بكم عبر برنامج جوهرة الشرق. رجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، كانت النساء في العهد التيموري عشن عادة في المجتمع ضمن أطر اجتماعية وأسرية خاصة، كما كان الحال في العهود التاريخية الأخرى. وفي هذا العهد كان المجتمع الإيراني ما يزال يعيش تحت تأثير المواضعات والموروثات السابقة، وكان دور النساء فيه محدودا بشكل رئيس بالأسرة والقضايا المتعلقة بإدارة شؤون المنزل. ومع ذلك فقد كان للنساء حضور أكثر فعالية في بلاط التيموريين، وخاصة في بلاطي شاهرخ التيموري والسلطان حسين بايقرا، وكان البعض منهن يؤدين الأدوار كمستشارات وداعمات للفن والثقافة، بل وحتى في السياسة.
وكانت هؤلاء النساء يؤدين دورا أساسيا في إدارة البلاط ودعم الفن والثقافة. وعلى سبيل المثال، فقد كان لزوجات شاهرخ التيموري مثل تركان خاتون تأثير في السياسات الثقافية والاجتماعية، وكانت النساء يعتبرن داعمات للأعمال الفنية، بل وحتى خالقات لها، وخاصة في مجال الفن والأدب. وكانت بعض النساء في البلاط التيموري يكتبن الأشعار والأعمال الأدبية، وفي الحقيقة فإنهن لم يكن ناشطات في المجالات الفنية مثل الشعر والموسيقى فحسب، بل وفي الشؤون السياسية والاجتماعية أيضا.
وفي هذا العهد كانت حقوق النساء محدودة بشكل عام بالحقوق التي كانت تنضوي في إطار القوانين الشرعية والاجتماعية آنذاك، ولم يكن بمقدور النساء في معظم الحالات أن يتمتعن بالكثير من الحريات، وكان معظم أدوارهن الاجتماعية محدودا بإدارة شؤون المنزل وإنجاب الأطفال، وكان حق النساء في التملك في مستوى متدن وخاصة في المدن، وكن تحت كفالة ورعاية آبائهن وأزواجهن.
نعم، ورغم أن النساء في العهد التيموري لم يكن باستطاعتهن أن يشاركن في الأنشطة الاقتصادية بشكل مستقل عن الرجال، ولكنهن في بعض الحالات وخاصة في الأسر الغنية والبلاطي كن يمتلكن العقارات والأموال التي كانت تمكنهن من التدخل في بعض الأمور الاقتصادية، وكانت هذه الحالات مقتصرة بشكل رئيس على بلاط التيموريين وبين الطبقات الاجتماعية الأرستقراطية.
وكان الكثير من النساء في بلاط التيموريين يدعمن الفنون التشكيلية والشعر والموسيقى والعلم، وفي الحقيقة فإن هؤلاء النساء كن يعتبرن مستشارات فنيات وثقافيات، وخاصة في مجال دعم الشعراء والفنانين. وفي مجال الشعر والأدب عمدت بعض النساء في البلاط التيموري إلى نظم الشعر وتركن أعمالا قيمة، ومن بين النماذج البارزة في هذا المجال شواعر مثل فاطمة خانوم التي كانت معروفة بنظم الشعر في بلاط التيموريين، وكانت أعمالها تحظى بالاهتمام في الأوساط الأدبية.
مستمعينا الكرام، كان لجوهر شاد دور مؤثر وكفاءة عالية في مجال التطور الثقافي والتقدم الحضري وتحسين الأوضاع العامة باعتبارها السيدة الأولى في دولة شاهرخ، كما كان لها أيضا دور مرموق في تحسين أوضاع المرأة، ولكن الجو العام الناجم عن الموروثات القديمة للمجتمع والتي اختلطت للأسف مع القيم الدينية، ويبدو أنها أصبحت مستحيلة الانفصال عنها بالتزامن مع عهد جوهر شاد بيغم، كان هذا الجو يمارس الضغط على نزعة جوهر شاد إلى العلم فيما يتعلق بالنساء، ولم يكن بمقدورها أن تتحرك بما يخالف التيار الذي كان سائدا في المجتمع، لأن التهم الاجتماعية بالانحراف كان لابد أن توجه إلى هذه السيدة الراعية للثقافة.
أيها الأحبة، لقد كانت الروح الجماعية باعتبارها الثقافة العامة للمجتمع تمثل ما يشبه قوس قزح المتعدد الألوان المؤلفة من لون ظاهر الدين والعرف والتقاليد الموروثة من العهود السابقة والخرافات والنظم العديمة القيمة التي كان تجاوزها يستتبع اتهام الشخص بانعدام الغيرة، ولم تتمكن مظاهر التعصب الجنسي بين المرأة والرجل الذي كان يحكم هيمنته في قالب النظام الإقطاعي ليسمح للنساء بأن يدرسن ويمارسن الأنشطة الثقافية والاجتماعية. لقد كان على النساء أن يلازمن البيوت وأن يعملن في الزراعة فضلا عن التدبير المنزلي، ولم تكن الروح العامة للمجتمع تستوعب أن تتلقى النساء التعليم بشكل عام وممارسة النشاطات الاجتماعية.
إن الأوضاع الاجتماعية المتحجرة والرؤى العمياء فيما يتعلق بالمرأة والتي لها تاريخ طويل كانت قد تركت تأثيرها في هذا المجال على جو مدينة هرات الثقافية في ذلك العهد، ورغم أن الأغلبية الساحقة من سكان هرات كانت من المسلمين، ومن الواضح أن الدين الإسلامي له توصيات أساسية للمرأة والرجل في مجالات التعليم والنشاطات الثقافية وتطور الحضارة، وإنه لم يحرم أبداً المرأة من هذه النعمة الإلهية، بل إنه شجعها، إلا أن الجو العام الناجم عن العوامل التي سبقت الإشارة إليها كان بشكل يملي على المرأة أن تبقى بعيدة عن هذا المجال.
وللأسف فإن هذا الجو كان قد جعل نصف سكان هرات وخراسان يواجهون الركود القسري، وكانت المرأة محكومة بهذه الحالة، بحيث إن جوهرشاد بيغم نفسها التي كانت سيدة متحضرة وراعية للثقافة لم يكن بمقدورها في بعض الأحيان أن تفعل شيئاً إزاء مثل هذا التيار، بل إن جوهرشاد نفسها كانت خاضعة لمثل هذا الانطباع. وفكر النساء كان قد تأطر بتلك النظرة، وهي أن واجب النساء يقتصر على إدارة شؤون المنزل ولا ينبغي إيكال عمل آخر لهن في المجتمع. ومع ذلك فقد استطاعت جوهرشاد بيغم أن تؤدي دورا قيما في تحسين أوضاع المرأة، وأن تصبح نموذجا ومثالا يحتذى به، لا في عهد التيموريين فحسب، وإنما في التاريخ برمته.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أقرأها لحضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تستدعي القائمة بأعمال السفارة النمساوية احتجاجا على مزاعم تقرير للاستخبارات النمساوية. الشعب اليمني يجدد العهد للمسجد الأقصى ويؤكد مواصلته عمليات إسناد غزة ضد الاحتلال. واستشهاد نحو 30 مدنيا اثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته لسلطنة عمان أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية وتشمل الأغراض الطبية والزراعة والصناعة. وفي مقابلة مع التلفزيون العماني شدد بزشكيان على أن السلاح النووي ليس له